بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المجلس العشرون في أسباب النصر الحقيقية. في أسباب النصر الحقيقية. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر الخطبة ثم قال: إخواني، لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة، في بدر والأحزاب والفتح وحنين وغيرها، نصرهم الله وفاء بوعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر العالم على الأديان كلها، فمن تمسك به فهو ظاهر على الأمم كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، فكان عندهم من العزم ما برزوا به على أعدائهم أخذا بتوجيه الله تعالى لهم وتمشيا مع هديه وتثبيته إياه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا المقصود بهذا الطلب، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أي ترجون من الله نعيما وثوابا وأجرا، وهم لا يرجون ذلك من الله سبحانه وتعالى، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، المقصود بالسلم الصلح، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ولن ينقصكم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد، وأخذوا بكل نصيب من القوة امتثالا لقول ربهم سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة، نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بنصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فبهاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية. أما المؤكدات اللفظية فهي القسم المقدر، لأن التقدير: والله لينصرن الله من ينصره، وكذلك اللام والنون في لينصرن يعني اللام في بدايتها والنون في نهايتها، كلاهما يفيد التوكيد، لأن هذه ثلاثة الآن مؤكدة: القسم المقدر واللام والنون. أما التوكيد المعنوي ففي قوله: إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل، وكل قوة وعزة تضاده فستكون ذلا وضعفا. وفي قوله: ولله عاقبة الأمور، تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر، وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض، فلا يغريه هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد، وإنما يزيده قوة في دين الله وتمسكا به. الوصف الأول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله وإرادته، لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء، مكن الله له في الأرض. إذن التمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وبعد التمكين والإخلاص يكون، يعني وبعد التمكين والإخلاص بعد العبادة يكون التمكين، بعد عبادة الله بعد إخلاص العبادة لله وحده يكون التمكين في الأرض. الوجه الثاني وهو إقامة الصلاة، لأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائما بشروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك القيام بمستحباتها، فيحسن الطهور ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود، ويحافظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعات، ويحافظ على الخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح. وعن عثمان وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي. هذا إسناده صحيح كما قال العراقي، وهكذا أيضا صح العلامة الألباني رحمة الله عليه: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني على حسب الخشوع، فكلما كان العبد أخشع في صلاته كلما كان أجره أعظم. إذن هذا هو الوصف الثاني، إقامة الصلاة. فمن أقام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، فأتى بمستحباتها وكذا، فحافظ على وقتها، فإنه بهذا بإذن الله عز وجل يمكن في الأرض. الوصف الثالث: إيتاء الزكاة. وآتوا الزكاة لأن يعطوها إلى مستحقيها طيبة بها نفوسهم كاملة بدون نقص، يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانه، يطلبون يعني إيتاء الزكاة فضلا من الله ورضوانه، فيزكون بذلك أنفسهم، ويطهرون أموالهم، وينفعون إخوانهم من الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات. وقد سبق بيان مستحق الزكاة الواجبة في المجلس السابع عشر. الوصف الرابع: الأمر بالمعروف. وأمروا بالمعروف، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله من واجبات ومستحقات، يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباده واستجلابا لرحمته ورضوانه. فالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أن المؤمن يحب لنفسه أن يكون قائما بطاعة ربه، فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه، وهذا أعظم ما يقدمه الإنسان لإخوانه المؤمنين، أن ينصحهم وأن يأمرهم بالمعروف، لأن بهذا صلاح آخرتهم، وإذا صلح آخرتك إذا صلحت آخرتك صلح حالك كله، إذا صلحت آخرتك صلح حالك كله، صلحت دنياك صلح يعني ماذا كل أمرك يصلح. إذا صلح آخرتك صلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله يحب لنفسه أن يكون قائما بطاعة الله، فكذلك أيضا يجب أن يحب لإخوانه أيضا المؤمنين أن يكونوا قائمين بطاعة الله جل وعلا. والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائما بما يأمر به، لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وثمراته العاجلة والآجلة. الوصف الخامس النهي عن المنكر ونهو عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائره مما يتعلق بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة، ينهون عن ذلك كل صيانة لدين الله وحماية لعباده واتقاء لأسباب الفساد والعقوبة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة وعزتها ووحدتها حتى لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسارك. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة مع القدرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفرق الناس شيعا وتمزقوا كل ممزق كل حزب بما لديهم فرحون. وبه فضلت هذه الأمة على غيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبتركه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الأوصاف الخمسة متى تحققت مع القيام بما أشهد الله إليه من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية حصل النصر بإذن الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيحصل الأمة من نصر الله ما لم يخطر لهم على بال، وإن المؤمن الباسط بوعد الله يعلم أن الأسباب المادية مهما قويت فليست بشيء بالنسبة إلى قوة الله الذي خلقها وأوجدها. افتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة، فقال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وافتخر فرعون بملك مصر وأنهاها التي تجري من تحته، فأغرقه الله بالماء الذي كان يفتقر بمثله، وأورث ملكه موسى وقومه وهو الذي في نظر فرعون مهين ولا يكاد يبين. وافتخرت قريش بعظمتها وجبروتها، فخرجوا من ديارهم برؤسائهم وزعمائهم بطرا ورئاء الناس يقولون لا نجر حتى نقدم بدرا فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. فهزموا على يد النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه شر هزيمه، وسحبت بذتهم جيفا في قليل بدر، وصاروا حديث الناس في الذل والهوان الى يوم القيامه. ونحن المسلمون في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصر وقمنا بواجب ديننا وكنا قدرة لا مقتدين ومتبوعين لا أتباعا لغيرنا، وأخذنا بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص لا فنصرنا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وأن تجد لسنة الله تبديلا. اللهم هيئ لنا من أسباب النصر ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعة الإسلام وذل الكفر والعصيان، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.